شبكة طريق الرسول تقدم لكم.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له في كل آونة من الزمان آية وفي كل زاوية من المكان آية تنير القلوب وتهدي العقول وترسخ الإيمان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، إن من أركان الإيمان الستة الإيمان بالقدر، وحديثنا اليوم فيه. يذكرنا شهر صفر بهذا الحديث الجليل المروي في الصحيحين، وهذا سياق مسلم يقول: حدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لأبي الطاهر، قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا صفر ولا هامة. زاد مسلم من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة: ولا طيرة. وزاد البخاري من طريق ابن ميناء عن أبي هريرة قال: لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. وزاد مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: ولا نوء. وروى مسلم هذا الحديث عن جابر بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا غول. فتحصل من جميع الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى هذه الستة: لا عدوى ولا لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا غول ولا نوء ولا هامة. ونتكلم إن شاء الله عن هذه الستة، والكلام عليها مما يمس ركن الإيمان بالقدر مساسا قويا، يتبين المؤمن المسلم لربه من الذي يتعلق بالأسباب ويضعف إيمانه. فنأخذ الفرض الأول وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى، وهذه أعقد الستة، لأنه قد روي في الصحيحين هذا الحديث عن أبي هريرة وعن ابن عمر وعن أنس بن مالك كما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله، هو ثابت ولا شك في الصحيحين، ومع ذلك روي في الصحيحين ما يناقض ذلك. ففي الصحيحين وهذا سياق مسلم قال: حدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وتقاربا في اللفظ، قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى. قال: وكان أبو هريرة يحدثنا مع هذا الحديث حديثا آخر يقول: لا يولد ممرض على مصح. يعني من كان عنده إبل جرباء فلا يريدها ويخلصها مع الإبل الصحيحة، أو عنده غنم يعني فيها أي آفة أو مرض لا يخلصها مع السليمة، وهذا يتنافى مع قوله لا عدوى. قال: كان أبو هريرة، كلام لأبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: كان أبو هريرة يحدثنا الحديثين كلتيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إن أبا هريرة صمت عن قوله لا عدوى وأقام على قوله لا يولد ممرض على مصح، سكت عن قول لا عدوى. وكان يحدث عن قول لا يولد ممرض على مصح. فقال له الحارث بن أبي ذباب وهو ابن عم أبي هريرة، قال يا أبا هريرة إنك كنت تحدثنا مع هذا الحديث حديثا آخر، كنت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، فأبى أبو هريرة أن يعرف ذلك، فما راه الحارث في ذلك يعني جادله حتى غضب أبو هريرة ورطل بالحبشية، تكلم يعني بلغة أخرى. ثم قال أبو هريرة هل تدري ماذا قلت؟ قال لا. قال قلت أبيت، يعني لما جادله حتى غضب، وهذا حال الصحابة لم يدفعوا ذلك إلى نوع من المنازعة ولا الشتم ولا نحو ذلك أبدا، رطم بالحبشية يعني زاق في طريق حتى يترك الجدال. فلما رطم بالحبشية قال لابن عمه حارث بن أبي ذباب هل تدري ماذا قلت؟ قال لا. قال قلت أبيت، يعني ما مثلا. يقول أبو سلمة بن عبد الرحمن فلعمري لقد كان أبو هريرة يحدثنا الحديثين جميعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أدري أنسي أبو هريرة أم نسخ أحد القولين الآخر. وفي الصحيحين من حديث عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا نزل بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وهذا يتنافى مع العدو أيضا، مع قول العدو. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فر من المجذوم فرارك من الأسد، وهذا ظاهر يتنافى مع قوله العدو. وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الطاعون إنه رجز أو عذاب أرسله الله على بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا نزل بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. وروى مسلم من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في وفد ثقيف رجل مجزوم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أقدم عليه ركب من ثقيف ليبايعوه على الإسلام، فعلم أن فيهم رجلا مجزوما فأرسل إليه إنا قد بايعناك فارجع. لما علم أنه مجنون مجزوم كره أن يدخل المدينة بهذا الوباء، فقال إنا قد بايعناك فارجع. هذه الأحاديث كلها تدل على أن العدوى سارية، وأما كلمة الرسول عليه الصلاة والسلام لا عدوى كلام صحيح في الصحيحين، فما هذا؟ من أجل ذلك انقسم العلماء في توجيه هذه الأحاديث إلى أقوال أذكر أهمها. قول الأول قالوا لا عدوى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الأمر بالفرار من المجزوم أو ألا يورد ممرض على مصح فهذا حتى لا يحصل للإنسان إصابة فيعتقد أنها من العدوى فيعتقد خلاف ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام أو يتحسر في نفسه، هذا قول. القول الثاني بعض العلماء قالوا هذا في حالين، إذا كان الإنسان عنده يقين بالله تبارك وتعالى وتسليم وقوة إيمان يعلم أنه لن يصيبه إلا ما قدر له يعمل بكلمة لا عدوى، وأما إذا ضعف عن ذلك وخشي أن تتعلق نفسه بالأسباب ويقول لو ما دخلت هذا المكان الذي فيه المرض ما أصبت فيعمل بالتحفظ ولا يورد ممرض على مصح ولا يقدم على الطاعون ولا يعمل هذا، يأخذ بالأسباب يعني. هذا قول أيضا لبعض العلماء. وقال أبو بكر الباقلاني وهذا فقيه أصولي قال الأصل أنه لا عدوى واستثني الجزام من هذا، يقول الجزام فقط في عدوى أما باقي الأمراض لا عدوى فيها، وهذا كلام غريب لأن الأمراض الأوبئة المعروفة تنتشر يعني غير الجزام كثيرة مثل التيفود والكوليرا والأشياء وهذا يصيب الناس يعني، هذا كلام أبو بكر الباقلاني. وقال ابن قتيبة وهذا فقيه أيضا محدث لغوي يقول الأصل أنه لا عدوى، لا عدوى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ينتقل المرض باللمس والشم. وهذا كلام عجيب، لأن العدوى ما هي إلا اللمس والشم. المرض المعدي يعدي إما باللمس، لمس المريض أو لمس ما مخلفات المريض كما توضأ به أو بقي من شربه أو هذا، أو الشم إذا كان تنتصر في الجو ويشم. فهو ينفي، يثبت ما ينفي، يقول لا عدوى ولكن ينتقل باللمس والشم. هذا كلام ابن قتيبة. وقال الجمهور المحقون، والذي كلامهم لا يتنافى مع الحق ولا مع الإيمان، قالوا إن العدوى لا تصيب بنفسها ولا تصيب إلا بقدر الله تبارك وتعالى. وتفصيل ذلك أنه لا شك مثقال ذرة فأن كل عبد ملاق قدره، والله سبحانه وتعالى يقول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فمن قدر الله سبحانه وتعالى له الإصابة أصيب، سواء كان بالعدوى أو بغير العدوى. لأن في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث الأول الذي يقول أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا هام ولا صفر، قال رجل يا رسول الله فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء، يعني الإبل تكون أصح ما يمكن في الجبل في الرمل، فيدخل بينها البعير الأجرب فيجربها جميعا. قال فمن أعدى الأول؟ يين الرجل احتج على النبي عليه الصلاة والسلام وقال هذا أمر مشاهد ومجرب، الإبل تكون صحيحة لا بأس بها فيدخل بينها البعير الأجرب فيجربها كلها. قال فمن أعدى الأول؟ لو كان لا تنتقل العدوى إلا بسبب موجود، من الذي أعدى البعير الأول قبل أن يوجد عدوى؟ فالشاهد من هذا أن كل عبد ملاق قدره، وأن القدر لا مرد له قط. فمن قدر الله سبحانه وتعالى له العدوى المرض سيمرض، سواء كان موجود السبب أو خلق الله له السبب، لا يختلف هذا. فإذا الإصابة بالقدر وليست بوجود سبب المرض. وأنتم تعلمون حديث ابن مسعود في الصحيحين اللي هو حديث يعتبر الأصل في باب القدر، حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. يعني مكتوب كل عمله كله قبل أن ينفخ فيه الروح ثم ينفخ فيه الروح في الأصل. من كل إنسان ملاقي ما قدر له، لا فكاك من ذلك أبدا. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قبل السماوات والأرض 50,000 سنة كل شيء مكتوب. وفي الصحيحين من حديث أنس أن الله وكل بالأرحام ملك يقول يا ربي نطفة، يا ربي علقة، يا ربي مضغة، يا ربي ذكر أو أنثى، فيقول ربك ويكتب الملك، يا ربي شكا أو سعيد يقول ربك. يعني كل إنسان مكتوب اللائحة التي سيمر بها بكل دقائقها من قبل أن يولد إلى أن يلقى ربه تبارك وتعالى. إذن كل جميع الأسباب لا تعمل إلا في هذه الحدود. والدليل القاطع أن الأوبئة والأمراض تصيب الناس ولا تستوعبهم، يعني ينزل الكوليرا والتيفود والطاعون والجزام في القوم فيغربل القوم، يعني يأخذ نصفهم أو ثلاث أربعهم أو يأخذ كثير أو أقل، ولكن لا يستوعب كل الناس، يبقى بقية ضروري. فلو كان العدوى تفني بنفسها ما أبقت ولا واحد، مع أن الباقي الطب يثبت أن الباقين بعد هذه الأمراض مصابين بالمرض، ولكنها عينات مقاومة للمرض، عندها مقاومة له وهي تحمل هذا المرض بحيث أنها تعدي غيرها ولا تتأثر هي. وهذا قانون الحجر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، لأن هؤلاء الباقين بعد الطاعون وبعد التيفود وبعد الكوليرا هم جميعا مصابين بها، يشمون في الهواء وإلا يمسون الأمراض ويشيعون المرضى، يغسلونهم ويدفنونهم، فعندهم هذه الأسباب موجودة فيهم، ولكن الله سبحانه وتعالى بقدره كتب لهم السلامة فلا يتأثرون بأي شيء. ولكن عندهم المرض، لو جاء إنسان صحيح كان في موطن نزل فيه الكوليرا والتيفود والطاعون والجزام ينقل هذا إلى الغير وهو لا يتأثر، لأن الله كتب له السلامة. إذن يعود الأمر إلى القدر، من قدر الله سبحانه وتعالى له الإصابة أصيب، ومن قدر له السلامة لا يضره شيء. وبهذا تجتمع كل الأحاديث أن العدوى من أسباب انتقال المرض، ولكنها لا تعمل بنفسها وإنما تعمل بقدر الله تبارك وتعالى. فإذا نزلت هذه الأمراض الفتاكة والطاعون والأوبئة المنتشرة بالأسباب العادية، شم ولمت، هذا لا تصيب إلا من قدر الله أن يمرضه وأن يعني يصيبه أذى بهذا المرض، وأما من قدر الله سلامته فلا يضر شيء أبدا. ولو فر من الطاعون أحد كتب الله له المرض وذهب في أقصى الأرض لأصابه الطاعون من غير هذه العدوى. فإذا يعود الأمر إلى القدر فقط، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، والله سبحانه وتعالى قدر المقادير ولا رد لقضاء الله أبدا. فهذه نقطة نقف عليها، زي قال الله تبارك وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. والإنسان إذا أصيب بشيء من الأمراض، من النكبات، من المصائب، من أي يعني مكروه، لا يقول لو أني فعلت كذا كان كذا، إن كان مؤمنا فيعلم أن ما أصابه إن هذا الذي كتبه الله له قبل أن خلق السماوات والأرض، يعني لا رد لقضاء الله بأي أمر. واسمعوا هذا الحديث يرويه مسلم في هذا، يعني فيه بيان شافي لكل مؤمن. قولوا مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير قال جميعا حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي يعني في إيمانه ودينه خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير، يعني ما دام مؤمن فهو ينتهي إلى الخير حتى ولو كان إيمانه ضعيف. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، كأنه يشير إلى شيء في الحديث يأتي موقف للمؤمن القوي ماذا يصنع والمؤمن الضعيف ماذا يصنع. قال وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، يعني خذ بالأسباب واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ربنا خلق الأسباب، ولكن هذه الأسباب لا تعمل بنفسها، تعمل بقدرة الله. خذ بالأسباب واحرص على ما ينفعك، وإن أصابك شيء لا تقل له أبدا، لأن يعلم أن الذي أصابك لم يكن ليخطئك، وأن هذا مكتوب لك، ولا فرار منه ولا تحصل من قدر الله بأي شيء. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، لا تقل هذا، أن هذا باطل، الذي أصابك لابد أن يصيبك، ولا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا باب أيها الإخوة يقع فيه كثير من الناس ومن الجهال بالذات، يقول لو أني فعلت لكان كذا، وهذا باطل. ما أصابك إلا ما قدر لك، وينبغي أن يتميز المؤمن الصحيح الإيمان من الإنسان المزعزع. المؤمن الصحيح الإيمان يعلم أنه لا يصيبه إلا ما قدر الله له على كل الأحوال، سواء أخذ بالأسباب أو لم يأخذ بالأسباب، لكن الله أمره أن يأخذ بالأسباب، لأن الله الأسباب فاعلة بإذن الله. الإنسان يعني يشبع بالطعام ويروى بالماء ويشفى بالمرض، وليس المرض ولا الطعام ولا الماء هو فاعل هذا، الله جعل هذه الخاصية ولو شاء لسلبها. فخذ بالأسباب واعلم أن ما قدر لك سيكون قطعا. أرجو أن نكون فهمنا هذه النقطة، أنه التعلق بالقدر وأن الإنسان مهما أخذ بالأسباب يعلم أن هذه الأسباب لا تمنع القدر، وأن ما قدر له لا تمنعه الأسباب ولا الأخذ بها، ما قدر لابد أن يكون. هذه النقطة الأولى، لا عدوى. المسألة الثانية، قال ولا هامة. هامة بالتخفيف هكذا، غير هامة بالتشديد. هامة كان العرب في الجاهلية يعتقدون أن القتيل إذا قتل ولم يؤخذ بثأره خرجت من رأسه هامة تدور وهي دودة تدور حول قبره وتقول اسقوني اسقوني، فإن أخذ بثأره ذهبت وإلا تبقى تقول اسقوني اسقوني وتدور. وعلى هذا يقول الشاعر الجاهلي: يا عمرو إن لم تدع شتمي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامة اسقوني. يعني كان بينهم منافسة، واحد بينه وبين عمرو هذا، فقال له: يا عمرو إما تكف لسانك عني ولا أضربك يعني أقتلك حتى تقول الهامة تسكون، يعني أقتلك وحدش يأخذ الدار. هذا كان اعتقاد عند الجاهلية، وكانت يقول ابن حجر: واليهود كانت تعتقد أن الهامة تدور حول القبر 7 أيام ثم تذهب، سواء أخذ بثأره أو لم يأخذ. ونقل ابن حجر عن الزبير بن عكار، نقل أن لا إله إلا الله، نقل عن القزاز أن الهامة طير من طيور الليل، يقول ابن الأعرابي يعني البومة، لأنها إذا كانت إذا وقعت على دار أحد أو بيته قال نعت إلي نفسي أو أحد من أهل داري، يعني أنا إما نموت ولو حتى إيه هيموت من أهل داري. هذا الهامة، وهذا يرتبط بالطيارة ونتكلم عنها بعدين إن شاء الله عن الطيارة. وهذا كله من الأوهام الجاهلية التي جاء الإسلام لتطهير قلوب المؤمنين وعقيدتهم من مثل هذه الأوهام. مثل ما كانت الجاهلية يربطون خيط على المريض من الواهنة، نوع من الحمى أو شيء، يقول لك من الواهنة، لو ربط خيط معين ده خلاص تروح المرض. أو حلقة صفر زي خاتم أصفر والحديد بتاع ده نحس من إيه؟ من الحمى أو نحو ذلك. وهذه أوهام موجودة ويبقى عند المسلمين بعض منها الآن، يقول لك إذا دخلت على المرأة الوالدة بشيء معين شعر بالجان ولا يحطين شوية أشياء كده تكبسها وتمنع اللبن. هذا كله كلام باطل لا يعتقده الإنسان لا يؤمن بالقدر. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وهذه ليست أسباب، لأن الشارع لم يجعلها أسباب. ليس الأسباب تدخل على الوالدة بشيء، لا. طب في واحدة من دور ما تدخل على ما تجيب شوية لبن، إيه اللي خايل كبسة؟ فهذه كلها أوهام باطلة تسري بين الناس. وعلى الإنسان المؤمن ألا يعني يدع في نفسه شيء من هذه الأوهام بتاتا إن كان مؤمنا حقا. هذا بالنسبة للهامة بالتخفيف. أما الهامة هذه عبارة عن حشرات والزواحف السامة المؤذية مثل العقرب والحية والأشياء هذه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ منها. وفي الصحيحين صحيح البخاري استغفر الله، حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين، ويقول كان أبوكما يعوذ بهما إسحاق إسماعيل وإسحاق، يعني إبراهيم عليه السلام كان يعوذ إسماعيل وإسحاق أولاده بهذا التعويذ: أعوذ بالله من أعوذكم من نعم أعوذ بالله بكلمات الله التامة، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين، وهذه فيها سنة لكل مسلم يعوذ أولاده بهذا. أعوذ بكلمات الله التامة، يقول أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة. الشيطان معروف، والهامة يعني عقرب تمر عليه ونايم أو حية أو أي حشرة مؤذية يعوذ بهذا. أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أيضا العين لأن العين حق كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، العين حق وهي من القدر، يعني لا يصب العين إلا من قدر الله له. وأما كلام النبي عليه الصلاة والسلام لو كان شيء سابق القدر سبقته العين، يعني القدر لا يسبق أبدا ولا يخالف أبدا، ولكن العين من القدر، الذي قدر الله أن يموت بالعين يموت بالعين، ألا تصيب العين لا تصيب العين. فهذه أيضا مما يتعود منه، لأن العين حق. والرسول عليه الصلاة والسلام تعرفين قصة هذا سهل بن حنيف، كان من أجمل الصحابة وكان يغتسل من الجنابة خلف أكمة في غزوة من الغزوات، فمر عليه سهل كان بن سلامة واحد من الصحابة فقال ما رأيت اليوم مثل هذا قط، ولا جلد مخبأة عذراء، هل يبدأ واحد أجمل من المرأة المخبأة؟ ما هذا؟ فما انتهى من الكلام إلا الثاني يموت في الأرض، لبط في الأرض يموت. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم أدرك صاحبك فإنه يموت، قال وما هذا؟ قال فلان كذا وكذا. فتغيظ عليه وقال على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت عليه؟ لو قال بسم الله ما شاء الله خلاص يطفأ بأس العين بإذن الله تعالى. الشاهد أن الهامة بالتشديد شيء مؤذي مثل الحية والعقرب والأشياء يتعوذ منها الرسول عليه الصلاة والسلام ويعوذ بها نفسه وأولاده من ذلك. هذا بالنسبة للهامة. أما بالنسبة لصفر والذي أتينا بالمحاضرة بالخطبة من أجله، صفر له معاني، قل ابن حجر من معانيه دواب بالبطن، يعني كانوا يعتقدون في الجاهلية أن في البطن دواب يقول حية أو دودة تقتل صاحبها، هذه الإسكارس أو الدودة الشرطية أو الإنكالسومة أو الحاجات الطفلة، قالوا كانوا يعتقدون أن هذه تقتل صاحبها ويسموها إيه؟ يسموها صفر. قال شيخ الإسلام ابن حجر وقيل فيها إنها شهر صفر، سبب آخر إنها شهر صفر لأن الناس في الجاهلية كان يطول عليهم 3 أشهر حرم متواليات، يعني ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، هذه أشهر كلها محرمة، ربنا حرمها لتأمين الحاج، قبل الحج بشهر ونص وبعده بشهر ونص حتى يرحل من أقصى الجزيرة فيؤدي المناسك ويعود في تأمين. فكان بعض الناس اللي هم اللصوص وقطاع الطريق، وكان قبائل كثيرة تعيش على قطع الطريق وعلى اللصوصية وعلى الإغارة على الأعداء وهذا بالطريق، فيطول عليهم هذا الوقت 3 شهور لا ينهبون ولا يسرقون ولا يقطعون الطريق معنا يجوعوا. فألفوا تأليفة، كان واحد من كنانة من قبيلة كنانة يقال له أبو ثمامة كنيته واسمه القلمس، كان يشهد الحج كل موسم على حمار له ويقول أيها الناس إني لا أعاب ولا أجاب، إني لا أجاب ولا أعاب ولا يرد ما أقول، إن قد أخرنا المحرم وحرمنا صفر. خلاص أصبح عند العرب كلهم إن الشهر ربنا حرمه المحرم خلاص بقى حلال، وصفر انتهى الحرمة إلى صفر، ويأتي في العام القادم أيها الناس إني لا أعاب ولا أجاب ولا مرد لما أقول، إن قد أخرنا الصفر وحرمنا المحرم. أصبحت العوبة، الرجل جاي على الحمار بتاعه وعمل يقول كده والناس كلهم سمعوا هذا وفتح الباب للجماعة قطاع الطريق والجماعة الحرمية وهذا. فهو قول الله تبارك وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، إلى أن قال إنما النسيء زيادة في الكفر، يعني كونك تأخر حرمة شهر حرمه الله إلى شهر آخر هذا ليس كفر عادي، هذا زيادة في الكفر، لأن التحليل والتحريم شيء من خصائص الله تبارك وتعالى، لا يجوز لأحد أن يحلل ويحرم. تحليل وتحريم وراء التكليف والعبادة اللي ربنا خلقنا من أجلها، ولذلك قال الله تبارك وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، فهذا افتراء على الله تبارك وتعالى. فكان هذا الرجل اللي هو القلمس هذا يأتي على الحمار ويقول هذا، فإذا لا صفر معناها أنه مسألة بدعة، تحريم صفر وتحليل المحرم هذا باطل وهذا كفر، لأن التحليل والتحريم من خصائص رب العالمين تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى بيّن هذه القاعدة وجلاها لأنها ترتبط ارتباطا وثيقا بلا إله إلا الله، بأصل الإيمان بأصل العقيدة، أن الذي يقول هذا حلال وهذا حرام الله، الذي أحل الخروف وحرم الخنزير الله، الذي أحل الماء وحرم الخمر الله سبحانه وتعالى، لا يجوز لأحد بأي وصف أن يحرم ما أحل الله ولا أن يحل ما حرم الله، ولو فعل ذلك كان في أشد الكفر. وذلك دخل عدي بن حاتم على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عدي بن حاتم هذا من سادات طيء وكان تنصر في الجاهلية، فأمه وقعت أسيرة في غزو المسلمين فأكرمها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أبيها، كان حاتم الطائي معروف بالكرم، يعني قال هذه أبوها كان يحب مكان من الأخلاق فأكرمها. فلما رجعت إلى أخيها عدي فقالت ما لك عن رسول الله؟ والله انه لا يعني جواد وكريم، ولو ذهبت اليه فكان فارغ يعني. فرجع اليه، فلما دخل عليه والنبي صلى الله عليه وسلم يقرا هذه الايه، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. فقال يا رسول الله انا لم نعبدهم، يعني ظن كلمة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله إنهم كانوا بيسجدوا لهم ويصلوا لهم. قالوا لا احنا ما عبدناهمش، ما لم نركع لهم ولم نصلي. قال ألم يحلوا لكم ما حرم الله ويحرموا ما أحل الله فاتبعتموهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم، كونك تتبع مخلوق فإن يقول لك هذا حلال وهذا حرام هذه عبادة، لأن هذا من أخص خصائص الألوهية أن الله يقول هذا حلال وهذا حرام، وهو العبادة عبارة عن كده، امتثال أوامر الله واتباع شريعته ومنهجه هي العبادة كده، ليست العبادة إلا هذا. والصلاة جزء من العبادة، والصيام والحج والصدق والأمانة، يعني اتباع الشريعة هو ده العبادة، ومن الشريعة أن هذا حلال وهذا حرام. وذلك فإن الله سبحانه وتعالى عاب على أهل الجاهلية ما كانوا يحرمون، فقال ما جعل الله من بحيرة ولا واصلة ولا ومن بحيرة ولا سائبة ولا وصلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. كانوا أيضا من خرافات الجاهلية يقولون إن يعني يسيبون بعض السوائب للآلهة، ما جعل الله من بحيرة يعني بعض الحاجات اللي فيها لبن وكذا، يمنعون ضر بعض المواشي للآلهة، يقول لك هذه الناقة مسيبة للإله، لا أحد يعني اللات والعزى لهم، يعني ما أحد يحلبها أبدا، يحلبهاش إلا إيه السدنة، سدنة الأصنام اللات والعزى ومنات، وهذا دية اللبن له، ما لا يحلب أحد يقضي اللبن ده. واسمها إيه؟ اسمها البحيرة، هذه البحيرة كان يقول ابن سعيد بن المسيب البحيرة التي يمنع درها للآلهة، ترعى وتأخذ راحتها ولكن ما أحد يحلبها، حلبها بس إيه الآلهة، الآلهة اللات والعزى حجر لا بيحلب ولا بيشرب، يعني الجماعة السدنة وال وجماعة الفراشين اللي عنده بيروحوا يحلبوا ويشربوا من تعديل. هذه البحيرة. والسائبة، سائبة أيضا كان مثلا يشوفوا جبل قوي كده ولا حاجة ويقول لك هذا لا يركبه أحد، هذا للآلهة، يعني ما يركبوش برضه ولا جماعة لهم إيه خدام الأصنام وممنوع لا حد يحمل عليه شيء ولا يركبه ولا يقرب له، ليه دي للآلهة؟ هذه البحيرة والسائبة. وأما الوصيلة يعني الشيطان ألف لهم تأليفات عجيبة، قال إن أي ناقة أنثى تبكر بأنثى ثم تثني بأنثى اسمها وصيلة، وصلت أنثيين مع بعض، كان عندهم الأنثى أفضل من الذكر بكثير في الثمن وفي كل شيء لأنها هي اللي بتولد، فأي أنثى تبكر بأنثى ثم تثني بأنثى يسمها وصيلة، لأنها وصلت أنثى بأنثى، هذه خلاص تستبني الآلهة بقى، هذه أنثى مباركة ما أحد يأخذ منها، يعني تولد للآلهة وتشرب من لبنها ومش حد يقرب لها الآلهة، دي اسمها بقى الوصيلة. وأما الحام هو الذكر من الإبل، يكون ذكر قوي كده نشيط ويضرب ضربا معلوما، يعني مثلا يضرب لما يكون مثلا يضرب اللقاح، يعني يلقح مثلا حتى يطلع له إنتاج، والإنتاج يطلع له إنتاج على 7 مرات ولا حاجة، يقول لك خلاص بسيبه ده بقى إيه ده كتر خير وقدم عليه، ممنوع حد يقرب له ده للآلهة. هكذا كانت تصنع الجاهلية وكان يلعب بهم الشيطان، يدخلهم في التحليل والتحريم بهذه العلل الكاذبة، شيء يمنعه الضر له الآلهة، شيء يمنعه الحمل للآلهة، شيء يقول لك وصلت أنثى بأنثى دي مباركة للآلهة، شيء يقول لك دعم هذا كذا. فالله سبحانه وتعالى ينفي هذا، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. ثم بين الله سبحانه وتعالى من أين لكم هذا، بأي دين، بأي وسيلة، بأي سلطان؟ فقال 8 أزواج، من الضأن 2 ومن المعد 2، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحم الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. هذه الأنعام عندكم، الغنم والضأن والذكر والأنثى، بأي وجه حق تحرم هذا وتدع هذا؟ من الذي قال لك هذا؟ أين العلم الذي جاءك من الله تعالى حتى وأذن لك بهذا؟ ومن الإبل 2 ومن البقر 2، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا؟ هل ربنا جمعكم يرحم لكم اجتماع وقال لكم شوفوا أنا حرمت وحللت؟ أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وضع قاعدة التحليل والتحريم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. والرسول عليه الصلاة والسلام ألحق بهذه الآية بوحي من الله تبارك وتعالى كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير فهو حرام أيضا. شهد أن التحليل والتحريم من خصائص رب العالمين. فمن ادعى تحريم شيء لم يحرمه الله فهو ليس كافر عادي، ده كافر متأله، كافر غليظ الكفر، كما قال الله تبارك وتعالى إنما النسيء زيادة في الكفر يحلونه عاما ويحرمونه عاما، زي ما كان بيعمل أبو ثمامة هذا القلمس هذا، وهذا كفر عظيم، لأن الإنسان يتقمص حق الله تبارك وتعالى الذي لا حق لأحد فيه أن يقول هذا حلال وهذا حرام، هذا حق الله تبارك وتعالى. الشيء هذا نأخذ منه عبرة إن كنا نفهم، يعني الشيطان يلعب بالناس حتى يريدهم الكفر بالسماع إلى هذه الخرافات والعمل بها واعتقاد هذه الأشياء الشائعة في الناس. لا يجوز لمؤمن موحد أبدا أن يعتقد إلا ما جاء به القرآن والسنة وأن يعمل إلا ما جاء في الوحي الشريف، وأما ما يعتاده الناس من هذه الخرافات يغسل عقله منه غسلا باتا، يعني لا يدخل قلبه هذا أبدا، ويتوكل على الله ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. الآن خلصنا من العدوى ومن الهامة ومن صفر، تبقى الطيرة. الطيرة هذه يعني التشاؤم. كان الإنسان من أهل الجاهلية إذا كان طالع في سفر ولا رايح يتجوز بنت ولا رايح يشتري أرض ولا بيت، أي حاجة مشروع داخل فيه وهو ماشي كده، لا أطير راح طير يمين كده، يقول بس ده دي عملية صح 100% بقى، ده دي خير يعني وده بشرة كمان، ويمشي بالموضوع ويمكن ربنا يجيب له نكبة تقسم ظهره بعد شوي. المهم وإذا شافها طارت للشمال يقول لك لا ده موضوع شؤم، ده يروح راجع عنه. يتشائمون، وأحيانا يزجرون الطيرة لهذا، إذا ما شافش طير بالطير يطيره يجيب حمامه ويروح عمل كده، طارت يمين يمشي بالموضوع، طارت يسار اسمه زجر الطير. فهذا أمر من أبطل الباطل، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله، الغيب حفظه الله من الملائكة لا يعلمونه ومن الأنبياء لا يعلمونه، فكيف أعطيت للطير الدب العجماء التي لا تفهم ولا تعقل، كيف يقول هذا علم الغيب؟ هذا يدلك أن الشيطان لا يزال بالإنسان حتى يجعل عقله أحط من الدواب بكثير. الله سبحانه وتعالى يقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، إذا كان ربنا يقول لا يعلمه إلا هو فممكن بأي وسيلة تعرفه، بصير ولا غيره ولا برأي قراءة الكف ولا ضرب الحصى، هذا كله دجل وكذب على الله تبارك وتعالى. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ويقول الله تبارك وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله، لك لا الملائكة يعلمون الغيب ولا الرسل يعلمون الغيب ولا أحد يعلم الغيب إلا الله تبارك وتعالى. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ويقول عالم الغيب لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. إيه؟ نعم. لا يعلم عالم الغيب لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يطلع رسولا من رسله على شيء من الغيب يحوطه بحراسة لا يمكن بأي وصف تناوله الشياطين ولا الكهنة ولا أي أحد من الغيب عند الله أصلا، لكن قد يحب الله سبحانه وتعالى أو يريد أن يطلع أحد من رسله على شيء من الغيب، كما قال لعلي بن حاتم لما جاء كان جالس عند الرسول عليه الصلاة والسلام وجاء أعرابي يشكو قطع السبيل، قال الناس قطع الطريق منكدوا علينا معاشين عارفين نسافر كل ما نسافر ينهبونا ويقطعوا الطريق. جاء واحد تاني قال له يا رسول الله قال له يشكي الفاقة يعني ما الناس في مجاعة وكده، فقال لئن طلب بك حياة لترين الضعينة تخرج من الحيرة، تعرف الحيرة؟ قالوا لا، قال لا اسمع بها يعني هناك في أراضي العراق، قال لو طلب بك حياة ترى الضعينة يعني المرأة مش الرجل ولا معها أحد، الضعينة يعني المرأة بنفسها مع الكلب والحمار ماشي بالليل، تخرج من الحيرة من أقصى الجزيرة حتى تطب البيت لا تخاف إلا الله ولا يكون في أي خوف، وتأمن هذه البلاد وينتشر الإسلام 100%. وأما عن قطع عن الفاقة قال له لا تقوم الساعة حتى يطوف الرجل بالذهب بالصدقة من الذهب فلا يجب من يأخذها. يقول عدي بن حاتم فقد يعني رأيت بنفسي إن الضعينة تخرج من الحيرة حتى تطوف البيت لا تخاف إلا الله بعد ما دخل كل هذه البلاد في الإسلام وأمنة، يعني هذا شيء من الغيب والذي يطلع عليه الله سبحانه وتعالى، ولكن بحراسة تامة لا يمكن أن يتدخل في أحد، مثل قول الله تبارك وتعالى وما كان الله ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن يجتبي من رسله من يشاء، يعني الغيب عند الله ما حد يعلمه، ولكن الله سبحانه وتعالى إما أن يعطي شيء من الغيب معين بحراسة مشددة لرسلنا الرسل أو يعطيكم أمارة يا أيها الناس تعرفون شيئا من الغيب ولكن ليبلو بعضكم ببعض، يعني ازاي يعني في الناس خلطة مؤمنين ومنافقين، فربنا قال ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه أن لا مخلوطين في بعض حتى يميز الخبيث من الطيب يعني بالتكليف. فالغزوات والأوامر بالجهاد وهذه كانت تأتي للمسلمين، فيخرج المؤمن الحق ينطلق والتاني يقول ده النقة بتعرق ده أنا مش عارف إيه ده مراتي بتولد يعمل أي حاجة حتى يغلق. ففي أشياء من الغيب بالتكليف لأن تكليف ابتلاء واختبار يبين من المنافق من ولا الصحابة كانوا عارفين المنافقين اللي هم يتخلفون عن الغزو، إما أن يبين بعلامة للناس يعرفونه الغيب يعني، وإما أن يختص رسول بشيء من الغيب تحت حراسة مشددة، لكن الغيب كغيب هو علم الله لا أحد يعلمه أبدا إلا الله. كما وشوفوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام قل لا أهل ما نعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما بقول لا أعلم ولا نعم سبحان الله، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام في أكثر من آية في القرآن يعني يقول لا أعلم الغيب ما نعم ما أقول لا أقول لكم إني ملك ولا أعلم الغيبة ولا أقول إني ملك ولا أقول إيه. شاهد في القرآن الكريم أن الرسول عليه الصلاة والسلام في أكثر من آية يبين أنه ليس لا يدعي أنه ملك ولا يعلم الغيب وأنه يخاف من الله سبحانه وتعالى وأنه لا يعلم إلا الغيب إلا الله تبارك وتعالى. فعرفنا من هذا أن الغيب لا يعلم أحد، فإذا كان الغيب مما استأثر الله بعلمه هل يمكن أن ينتقل إلى الدواب إلى طير أو إلى حشرة أو إلى شيء كما كانت الجاهلية تصنع؟ ولذلك ينقل كان مسألة التطير دي كانت في جهال كل أمة وكانت في ضلال كل قوم، فالله سبحانه وتعالى يقول عن ثمود ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك ومن معك، قالوا انت بشؤم علينا ونقول للمصيب قلت بوشك ده دول ايه ثمود. وقال عن آل فرعون ايه فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وان تطلبهم سيئة يطيروا موسى ومن معه، قالوا هم دول اللي جابونا الشؤم وجابونا البلاية يتطيرون بموسى ومن معه. وأيضا يقول في رسل ياسين قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسكم الآيات. فالشاهد إن التطير هذا كان في الأمم الكفرية كلها وكان يتطير الناس الذين لا عقل لهم لأن علم الغيب لا يعلمه أي مخلوق لا رسول مرسل ولا نبي لا نبي من الأنبياء ولا أقبلك من الملائكة لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى كما علمتم. ولذلك كان عقلاء الجاهلية كما يقول ابن حجر في شرح هذا الحديث كانوا يعني يعيبون على من يتكهن ويدعي علم الغيب، قال هذا كلام باطل ولا أصل له أبدا، العقلاء الجاهلية في الجاهلية قبل الإسلام وكانوا يقولون في ذلك أشعار. فيقول أحدهم الزجر والطرق، الزجر ده تطير الطيور عشان تطير منه الشمال عشان يعرف أين فيه زي، والطرق يضرب الحصى بعضها يطلع له بمفهومات على شيطانية، الزجر والطرق والكهان كلهم مضللون ودون الغيب أغفل، قال الغيب مغفل عند الله وهؤلاء هم من فين يعلمون قال الكذابين كلهم. يقول الزجر والطرق والكهان كلهم مضللون ودون الغيب أغفل. ويقول آخر لعمرك كما تدري الطوارق بالحصى والزاجرات الطير ما الله صانعه، يعني هو ربنا علم عند الله تعالى إنما أن يطرب بالحصى دي وتذكر الكف والفنجان والكلام هذا من أين لهم هذا؟ هذا كذب ولا شك، ليس فيه شيء من الصحيح أبدا. المهم يجب على المسلم نقول هذا الكلام حتى يطهر المؤمن اعتقاده من مثل هذه الأوهام الشيطانية التي توهن الإيمان وقد تدخل الإنسان في الشرك إذا تبع هؤلاء الناس وصدقهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى يعني كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، وإن سأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوم، مجرد سؤال فقط، لأن هؤلاء الناس مضللون ويدعون علم الغيب وهم كذبون في هذا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفر الله وتوب. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الأحباب، نواصل الكلام عن باقي 6، باقي النوء والغول. أما النوء فهو النجم، سقوط النجم، ومعلوم أن الأنواء 28 نوء، 28 نوع نجم تسقط في خلال السنة، كل 13 يوم يسقط نجم، معروف هذا. فكانت العرب تربط الرزق والمطر والنعمة والسعة والإعشاب الأرض وحيائها بهذه النجوم، ولذا جاء نجم كذا خلاص الأرض اخضرت والأعشاب. وكان في عبارات أثر يأثرها الفلاحين عن الفراعنة، يقول لك إذا جاء مشير مش عارف تروح تجيب ايه، واذا جات حاجات حرفيا الفلاحين يعني، جاء الشهر الفلاني تروح، اذا جات بهرمات تروح الغير، وهذا كلام هذا. فهذا تعليق الاشياء على الاسباب، وهذا من الضلال المبين، لان الله سبحانه وتعالى ما تسقط قطره من مطر الا بتوقيت من الله وفي المكان الذي وقته الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن ان يكون غير ذلك ابدا، لانها رزق من اعظم الرزق. فمن قال مطرنا بنوء كذا يعني بنجم كذا فهو هذا كفر بالله سبحانه وتعالى، كفر نعمة الله تعالى وتعالى. ولكن كل الأسباب الله فاعلها في الصحيحين، وهذا سياق البخاري. حدثنا محمد بن مسلم القعنبي عن مالك بن أنس رضي الله عنه عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن سعود عن زيد بن خالد الجهني قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح على إثر سماء كانت من الليلة، يعني صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح في الحديبية، يوم يعني في غزوة الحديبية صلى صلاة الصبح، كان بالليل كان فيه شتاء، سماء يعني مطر، لأن المطر يسمونه باسم يعني سببه نزل من السماء، فالعرب يسمون المطر سماء لنزل من السماء. ويقول قائلهم إن إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضاب. الشاهد يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، يعني كان مطر في تلك الليلة. فلما انصرف قال هل تدرون ما قال ربكم الليلة؟ بيسأل الصحابة تعرفوا ربنا قال لي الليلة دي؟ وطبعا من وسيلة تشويق السامع إلى المعلومة إن يعملوا سؤال، يعني تعرف ربنا قال لي الليلة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي كافر مؤمن بي وكافر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر به مؤمن بالكوكب. أمر خطير والله يا أخوة. الله هو مسبب الأسباب، والأسباب لا تعمل شيء، إنما الفاعل هو الله تبارك وتعالى. يعني كما قلت لكم الإنسان الجائع يشبع بالطعام، والعطشان يروى بالماء، والمريض يشفى بالدواء، والإنسان التعبان يستريح ويستجم بالنوم. ولكن كل هذه الأشياء ليست فاعلة، لا الماء يعني يعرف حاجة، هذه كلها مخلوقات الله جعل الله فيها هذه الأسباب، ولو شاء لنازع هذه الأسباب. يعني ممكن أن صفة الري يرفعها الله من الماء، تشرب البحار ولا ترتوي، كما يقول يشربون شرب الهيم، ناس في جهنم مهما يشرب لا يرتوي أبدا، وناس مهما يأكل لا يشبع. ربنا هو اللي جعل هذا. فالإنسان إذا أصابته نعمة يرجع الحمد والشكر لمن؟ لسبب هذه النعمة، ونزلت النعمة نفسها، وإلا يكون هذا يعني ضلال في العقل. مثل الهنود، الهنود تعرفوا اللي بيعبدوا بقر، الهنود لماذا يعبدون البقر؟ يقول لك البقرة دي أحسن كائن بيجيب لنا اللبن والحليب ويجب أن نعبده ونقدسه من أجل هذا. فنسوا أن الله هو خالق البقرة والذي جعل لها هذه الخاصية فعبدوا البقرة وتركوا رب العالمين. هكذا الذي يقول مطرنا بنوء كذا مثل عبد البقر بالضبط. فربنا هو مسبب الأسباب ولكن لا يعمل أي شيء ولا أي سبب إلا بالله تبارك وتعالى. وهذا كما قلت كل هذا الأمر يدور حول الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان الستة. بقي النوع لا هذا هذا النوع بقي الغول. الغول كانت العرب تعتقد أن الغيلان تتلون في الفلاه، يعني في جنس من الشياطين كاسم الغيلان يطلع في الصحراء ويتلون بالألوان، مرة أصفر مرة أحمر مرة يعني دندش يعمل أشياء أشكال مختلفة، كانوا يعتقدون هذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينفي هذا الأمر، ينفي أن الغيلان تتلون في الفلاه، فربما أن يكون لك غيلان ولكن لا تتلون كما تزعم العرب، أو ينفي الغيلان أصلا أن هذه خرافة، ليس هناك لا غيلان لا تتلون وما تتلون. فهذه من الخرافات التي كانت العرب تذكرها في أشعارها. وأذكر يعني شعر كعب بن زهير ذكر فيه هذه الغول، ولولا أنه يعني ينطوي على عبرة عظيمة ما كنت أذكره، لأنه شعر في الغزل يعني لا والإنسان يأخذ الفائدة من أي شيء، لكن في عبرة عظيمة أقولها بعد ما أذكر هذه الأبيات. هذه القصيدة كعب بن زهير كان أهدى الرسول صلى الله عليه وسلم دمه، ولما أهدر دمه أراد أن يستشفع بناس يشفعوا له عند الرسول ويعني يعفو عنه، فكل أحد تبرع منه، فقال خلاص قال الرسول صلى الله عليه وسلم معروف بكرم الخلق وكرم الأخلاق، وأنا أذهب إليه وأستعفيه فيعفو عني، وظن بي خيرا والرسول أهلا لأن يظن بي أحسن خير. فذهب وقال هذه القصيدة. وكانت العرب من عاداتها تبدأ القصيدة بالغزل، يعني عاوز ينعنش الملكة بتاعة الشعر فيتكلم عن الغزل شوية عشان الملكة تتحرك ويدخل في الغرض. القصيدة كان مدح للرسول عليه الصلاة والسلام ومدح للمهاجرين ومدح للإسلام وما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن بدأ بالغزل. فذكر الغول فقال: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إسرها لم يفد مقبول. سعاد كانت زوجته يعني بانت يعني راحت لأهلها وبعدت عني، فقلبي اليوم متبول يعني مجروح ومأهور وزعلان عشان بعدها عني، يعني متيم إسرها، متيم يعني شديد اللهفة عليها، لم يفدى مكبول يعني مقيد لم يفديه أحد. وما سعاد غداة البين إذ رحلت إلا أغن غضيض الطير الطرف مكحوله، يعني بيسبها بالغزال الحسن الهيئة المكحول أحسن هيئة. يعني يقول: هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة لا يشتكى قصر منها ولا طوله. هو بقى كده بيهيج الملكة بتاعته. وهذا البيت يقول الشعراء أعظم بيت قيل في الغزل في النساء. قال: تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت كأنها مدهل من رحمة. الأم مضى يعني يصف في المرأة وصف يهيج كل أحد. ثم قال: يا لها خلة لو أنها صدقت في وعدها ولو أن في وعدها ولو أن النصح مقبول. يعني هي كانت حسناء جدا ويعني تملأ العين من أحسن ما يكون، لكنها تخلف الميعاد ولا تسمع النصح، وامرأة يعني جاب لك كده كأنه ثوب مدندش على حرباء أو على عقرب. اسمع يقول: يا لها خلة لو أنها صدقت في وعدها ولو أن النصح مقبول، لكنها خلة قصيطة من دمها، ولع وفجع وخلاف وتضليل. كل أنواع البلايا والفجائع والمكر والخيانة في هذه المرأة. ويقول إيه؟ يقول: ولا تدوم على حال تكون بها كما تلون في أثوابها الغول. جابت الغول هنا بقى، يقول إن المرأة دي لا تدوم على حال، كأنك قاعد على قلق على طول، ضحكة بكية راضية سخطة تشتم على كل بالشكل. يقول: لا، ولا تدوم على حال تكون بها كما تلون في أثوابها الغول، ولا تمسك بالعهد الذي زعمت إلا كما يمسك الماء الغرابيل. إذا عديت عهد مؤكد بالأيمان كأنك حطيت ماء في غربان، يعني لا يمكن يمسكها أبدا. يقول: وكانت موعد عرقوب لها مثلا، وما مواعيدها إلا الأباطيل. شهد من ورائي هذا عبرة عظيمة أريد أن ينتبه لها كل مسلم. والله ربك سبحانه وتعالى لا يجمع الفضائل في أحد والحسنات في أحد ولا يجرد أحد من كل الفضائل، لأن قسمة ربك هكذا. تحصل امرأة يعني شكل يعني باهر يلهف القلوب والعقول، ولكنه على بدن لو شلت هذا الشكل رفعت عنها عرفت ان واحدة عقرب او حرباء او شيطانة لا تطاق ابدا. شوف وصفها بيقول في الوعد والكذب والتضليل والاضطراب وكل حاجة كل شيء قبيح فيها وشكلها اعظم ما يمكن. والله سبحانه وتعالى قد يجعل امرأة يعني في ثوب باهت او يعني جماله متواضع ولكن عندها صدق وعندها امانة وعندها يعني نخوة وعندها مثلا يعني محبة لزوجها ورحمة وفيها كل الأخلاق الحسنة. فأنا أقول للشباب لا تغرنكم الهيئة. الهيئة لا شك لها نصيب من النفس، ولكن اعرف الأخلاق واعرف الدين. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يؤهل واحدة لمن ذكرهم، تنكح المرأة لأربع: لحسبها ولمالها وجمالها ولدينها. ما حطش اللام مع الجمال لأنه هذه داعية بنفسها لا تحتاج تعليل ولا شيء، بحط اللام في كل الأشياء التانية. فالمرأة الحسيبة ربما تتطور عليك وتدوس عليك لأنها من عيلة أحسن منك. المرأة ذات المال تقول لك أنت يعني اطلع برا، أنت البيت بيتي والمال مالي وما لك حاجة. المرأة الجميلة طبعا يعني نفس تحفو إليها، ولكن إذا كانت خبيثة وقليلة الأخلاق وسيئة الطباع فهي اللي الرسول نهى يعني أفضل منها. قال إياكم وخضراء الدمن المرأة الحسناء في المنبت السوء. كان مرأة مثلا كلها ألفاظها يعني قذرة وكل أخلاقها يعني لا تطاق، لا يغني عن هذا الشكل والهيئة. قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. ذات الدين ستكون امرأة صادقة، امرأة عفيفة، امرأة تصون عرضك، تربي أولادك، تعينك على الخير، يعني تأمن عندها، تأمن على مالك. فالإنسان لا ينخدع باللون حتى ينظر إلى الحقيقة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل لنا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني معلما وهاديا يهدينا إلى الصراط المستقيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما نقول ونسمع حجة لنا لا علينا، وأن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا الله، اصلح لنا شؤوننا كلها، لا اله الا انت. اللهم اغفر لنا ما مضى من الذنوب، واصلح لنا ما بقي من العمر، واجعله في طاعتك وحسن عبادتك واخلاص الدين لك، انك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم احينا بالاسلام والايمان والهدى ما احيتنا، واقبضنا على احب ذلك اليك منا وانت راض عنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأهلك الكفرة أعداء الدين. اللهم أنزل بأسك الذي لا ترده على القوم الظالمين، على اليهود وأعوانهم من سائر الكفرة والمشركين والمنافقين. اللهم اخذلهم وانصرنا عليهم، اللهم اخذلهم وانصرنا عليهم، اللهم اخذلهم وانصرنا عليهم، واشف صدور قوم مؤمنين إنهم لا يعجزونك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك محمد وعلى آله ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. والسلام عليكم.